كلمة الصوم التي اعتدنا أن نرددها. أبانا الذي في السماوات تمجدك كل الطغمات نصرخ إليك في الضيقات يا أبا. ليتقدس اسمك يا معين وليتبارك في كل حين. ارحم عبيدك الخاطئين يا أبا. ليأتي ملكوتك يا ربي وروحك القدوس يملك قلبي. هذا رجائي وطلبي يا أبا. لتكون مشيئتك في كل حين نافذة ونحن لها خاضعين. اجعلنا لأوامرك طائعين يا أبا. كما في السماء كذلك على الأرض أنت السيد المالك. نجي عبيدك من المهالك يا أبا. خبزنا الذي للغد أعطينا اليوم يا ذا المجد. مراحمك كثيرة ولا تعد يا أبا. واغفر لنا ذنوبنا يا مولانا يا رب بمراحمك لا تنسانا. كرحمتك وليس كخطايانا يا أب. كما نغفر نحن للمذنبين إلينا والأعداء المسيئين. علمنا أن نكون متسامحين يا ولا تدخلنا في تجربة يا إلهنا. وإن سمحت فلا تتخلى عنا على احتمال التجارب. أعنا يا أبا. لكن نجينا
الكل بصير يا أبا. بالمسيح يسوع ربنا قبلنا يا رب بمعونتك اشملنا وبصوتك المفرح اسمعنا يا أبا. لأن لك الملك والقوة والمجد والعظمة والقدرة، بك نسير من قوة إلى قوة يا أبا. إلى أبد الآبدين آمين، اجعلنا في إيمانك ثابتين، واسمعنا عندما نصرخ قائلين يا
أيها الإخوة. نقدم الشكر لإلهنا الذي أعاننا حتى الآن. هذا هو الاجتماع الرابع في أحد هذا الصوم المبارك، وقد تناولنا بالحديث ثلاثة موضوعات. كان الموضوع الأول عن المحبة، والثاني عن الإيمان، أما موضوع العزة السابقة فكان عن مبدأ الحياة الضيق في حياتنا كمؤمنين. واليوم نود بنعمة إلهنا أن نتكلم عن موضوع يهمنا جميعا، هو موضوع الصلاة. وموضوع الصلاة في هذه الآونة بالذات تهمنا أكثر من أي وقت مضى، فنحن نؤمن أنها لا شيء يمكن أن يحل حلا مرضيا إلا عن طريق الله، والله وسيلة الاتصال به هي الصلاة. وكما سوف نرى أن الله أعطى الصلاة كل القوة لأن تأخذ، حتى أن علماء اللاهوت قالوا أن الله رسم في علمه الأزلي أن كل ما يعطيه للإنسان يعطيه عن طريق الصلاة. وليست الصلاة بالأمر الغريب على أي إنسان، فالصلاة قديمة قدم الإنسان نفسه. لا يوجد ديانة على وجه الأرض، حتى من الديانات البدائية الوثنية لا يعرف أتباعها الصلاة. فالصلاة أمر معروف، الجميع يعرفونه وأنتم جميعا تعرفونه. حتى لو لم يمارسها البعض أو يختبرون بركاتها، لكن للصلاة في المسيحية
مفاهيم أخرى وقوة أخرى وبركات أخرى كما سوف نرى. حينما نقرأ لآبائنا القديسين نقرأ تعريفات كثيرة للصلاة، أما السبب في ذلك أن كل واحد من القديسين عرف الصلاة من واقع خبرته الخاصة فيها بحسب ما اختبرها عرفها. فمثلا القديس يوحنا ذهبي الفم، بطريرك القسطنطينية، يقول عن الصلاة أنها مصدر وأساس بركات لا تحصى، هي قوية بل أشد من القوة ذاتها. وقال عنها القديس باسيليوس الكبير رئيس أساخفة قيصرية الذي نصلي بالقداس الذي يحمل اسمه حتى الآن، يقول عن الصلاة إنها التصاق بالله في جميع لحظات الحياة ومواقفها. أرجوكم تخلي بالكم كلام سهل يتقال، إنما إذا كان ده من وحي الخبرة الذاتية فشوفوا إيه: التصاق بالله في جميع لحظات الحياة ومواقفها، فتصبح الحياة صلاة واحدة بلا انقطاع ولا اضطراب. أما القديس أغسطينوس فقد عرفها بأنها مفتاح السماء بقوتها تستطيع كل شيء، هي حمى نفوسنا مصدر كل الفضائل، السلم الذي نصعد به إلى الله، هي عمل الملائكة وهي أساس الإيمان. هؤلاء الذين ذكرتهم عاشوا وخدموا في العالم، أما مار إسحاق وهو من كبار المتوحدين فيقول: الصلاة هي ذكر الله الدائم في قلب خائفيه، هي تفرغ الضمير من جميع الأمور الحاضرة، هي نبضات الإرادة الحية لله، الإرادة الحية بالله. الصلاة هي صراخ العقل الذي يصرخ بدون إرادة من حرقة القلب. والحقيقة يا أحبائي كما أحسها أنا أن الصلاة هي حب، هي تعبير عن حب الإنسان لله. إحنا مش بنصلي تنفيذا لأمر أو أداء لواجب أو إتمام لفريضة، فلا توجد في المسيحية فرائض، لا توجد في المسيحية فرائض. فالصلاة في ديانتنا ليست فريضة، والصوم في ديانتنا ليس فريضة، لكننا نصلي ونصوم عن احتياج. علاقة الإنسان المسيحي بإلهه هي علاقة حب، وإله المسيحيين هو المحبة ذاتها. وحينما يقف الإنسان المؤمن المسيحي ليصلي، يصلي يعني يتصل بالله، أن كلمة الصلاة جاية من الصلة. حينما يقف الإنسان المسيحي ليصلي إنما يعبر عن نبضات قلبه، نبضات قلبه، بيحب ربنا وبينجيه، بيكلم حبيبه ومحبوبه. هذه الأمور أنا تكلمت عنها كثيرا. الصلاة حب، إنما اللي يقف عشان يصلي بيعمل واجب مش هيحس بالإحساس اللي بنقول عليه، إنما لو بيكلم محبوبه سوف لا يمل الصلاة، عاوز يصلي ويصلي ويصلي. وهنا نتذكر القديس العظيم الأنبا أرسانيوس. أرسانيوس معلم أركاديوس وهانوريوس ولدي الإمبراطور البيزنطي ثيودوسيوس، وما ربنا حرق قلبه للزهد في العالم صار رجلا من رجال الصلاة، حتى أن التاريخ بيذكر عنه أن في ليلة الحد كان يقف ليصلي يوم السبت المغرب، وطبعا هو متجه للشرق فالشمس تبقى في ظهره. طبعا دي درجات عالية جدا من الصلاة، وأرجو ألا تصغر نفس إنسان حينما يسمع هذا الكلام. الكلام ده هؤلاء الآباء عاشوا في تخصص في وأمضوا عشرات من السنين من حياتهم لغاية ما وصلوا للمرحلة اللي احنا بنتكلم عليها. كان يقف يصلي في غروب السبت الشمس في ظهره، ويظل يصلي مناجيا الله طول الليل لغاية أما يبص يلاقي الشمس جت في عينيه، تاني يوم يحس إن النهار طلع، الشمس أشرقت، فيبتدأ يتأثر لأن هذه الشمس الطبيعية حرمته من مناجاة شمس البر. إيه الليل كله ما حسش؟ احنا لما نقارن نفسنا كيف ان الصلاة في بعض الاحيان او في كثير من الاحيان بتبقى ثقيلة علينا ومحاطة بمحاربات زي ما هنتكلم ونشرح. حاجة واحدة بس تخلي الصلاة محببة للنفس وليست ثقيلة، شيء واحد هو الحب. اذا كان لنا محبة لله وكانت صلاتنا هي ترنيمة من ترانيم الحب أو نشيد من أناشيد الحب، فالإنسان لا يمل ولا يريد أن يفرغ من الصلاة. إحنا عندنا مثل من رجال الله في العهد القديم اللي كانت صلاتهم حبا، داود، داود النبي والملك، ملك تصوره ملك وعنده مملكة ولم تشغله شؤون المملكة عن الصلاة. يقول ايه داود؟ داود في احد المواضع يقول اما انا فصلاة، يعبر عن ان الصلاة هي حب. يقول ربنا محبوب هو اسمك يا رب فهو طول النهار تلاوي، محبوب هو اسمك يا رب فهو طول النهار تلاوي. وفي المزمور الاول الذي نعرفه جميعا يتكلم عن انسان الله ويقول في ناموسه يعني في شريعته يلهج ايه نهارا وليلا، فعشان كده ده يبقى كالشجرة المغروسة على مجاري المياه التي تعطي ثمرها في حينه وورقها لا ينتثر. مفيش خريف لمثل هذا الإنسان، إنسان دائم الخضرة والنضرة الروحية. ويقول داود أيضا في نصف الليل نهضت لأشكرك على أحكام عدلك. إيه ده الشيء اللي يقوم الواحد نص الليل؟ بنقوم نص الليل وغير نص الليل عشان نشرب أو عشان نزيل ضرورة، لكن الشيء اللي كان بيقوم داود لم يكن هذا الأمر المادي، لكن كان عطشه لحاجة تانية. وفي مزامير تانية بقول نفسي عطشت إليك يا الله إلهي، إليك أبكي لأن نفسي عطشت إليك. وفي مزمور آخر يقول 7 مرات في النهار سبحتك على أحكام عدلك. إذن يا أحبائي، إذا أردنا أن نعرف الصلاة أو أن نعرفها، نقول إن الصلاة هي حديث حب على سجيته. ربما جيت أنا دلوقتي خلص الاجتماع وطلبت من أحدكم أنه يصلي، صلي يا أخ فلان، يقول لي أنا ما أعرفش أصلي. هذه إجابة غريبة، لأن الصورة المرتسمة في الذهن عن الصلاة إنها تعبيرات معينة، صيغة معينة. إنما إحنا لو عرفنا إن الصلاة حديث حب، إنسان بيحدث من يحبه، ما كناش نقول أنا ما عرفش أصلي. الصلاة السامية العظيمة هي الصلاة التي بلا تكلف، التي يتحدث فيها قلب الإنسان إلى الله بدون أي منمقات أو محسنات بديعية. الإنسان يقف عاريا أمام الله ولا يتكلم بصيغة الجمع، إنما يتكلم بصيغة المفرد، زي ما بنقرأ في سفر النشيد العريس والعروس. العروس التي تشير للنفس البشرية تقول عن عرسها الذي هو الله: أنا لحبيبي وحبيبي لأنا وهو بس. وانتوا عارفين أما اتنين بيحبوا بعض، خصوصا إذا كان في فترة خطوبة، مش عاوزين حد يقطع عليهم. ونحن كما يقول الرسول بولس: خطبتكم لرجل واحد لأقدم عذراء عفيفة للمسيح. احنا مخطوبين للمسيح، دي فترة الخطوبة دي بتبقى احسن فترة، زي ما بنسمع احسن فترة، فيهاش مشاكل، فيها عواطف، فيها حب. احنا في فترة الخطوبة، اما العرس فهو في السماء، يشبه ملكوت السماوات 10 عذارة اخذنا مصابيحهن وخرجنا للقاء العريس، هي ده العرس اللي فوق. هذه مقدمة عن ايه هي الصلاة. اما اذا اردنا ان نتحدث عن سمو الصلاة، سمو الصلاة وشرفها، فنقول ان الصلاة عمل سام جدا، أكثر من أي عمل آخر، حتى أن الرب عين ملائكة مخصوصين لتقديم صلوات البشر إليه. بنقرأ في سفر الرؤيا عن ملائكة وعن 24 كاهنا أو 24 قسيسا يقدمون لله بخورا الذي هو صلوات القديسين، بيقدموا الصلوات لربنا. وجاء في سفر طوبيت أن الملاك قال لطوبيا: لما كنت تصلي أنا قدمت صلواتك أمام الله. سفر طوبيت 12 عدد 12 يقول مار إسحاق: المفاوضة الفردية مع الله، الصلاة الخاصة، المفاوضة الفردية مع الله هي عمل الرتب السمائية، وأظهرت للناس بابن الله الذي نزل إلى عالمنا وأرانا عمل غير المنظورين. احنا بنتكلم، يقول المسيح كان بيصلي بيكلم روحه، انتوا بتقولوا انه هو الله، صلي يعني ايه؟ بيكلم روحه. شوفوا الكلام، كلام الاولاني ده كلام الفلسفة الكذابة. انما المسيح اتى عشان يكشف لنا حاجات كتير. الله لم يره احد قط، الابن الوحيد الجنس الذي هو في حضن الاب، هو خبر، هو اللي قال لنا عن كل حاجة وكشف لنا عن حاجات كثيرة جدا. ولذلك يقول مارس حق ان الصلاة اظهرت للناس بابن الله الذي نزل الى عالمنا وارانا عمل غير المنظورين القوات السمائية، لانه بهذا التدبير اللي هو الصلاة سيكون جميع البشر في القيامة العامة. الصلاة هي عمل مرتفع وسام على جميع الفضائل، وفضيلة أشرف من كل الأعمال. عمل القديسين بني النور ما زال يتكلم عن الصلاة. عمل القديسين بني النور هو عمل ميخائيل وجبرائيل، ومن مائدة واحدة يقتاتون. الصلاة ده طعام، الصلاة طعام، ليس بالخبز وحده يحيى الإنسان، لي طعام آخر لستم تعرفونه، طعامي أن أعمل مشيئة الذي أرسلني وأتمم عمله. مائدة، ومن مائدة واحدة يقتاتون. إحنا بنخور في الصوم بينما نقرأ عن قديسين صوامين بيقعدوا بيطووا بالأيام. السر في كده أنه أن لهؤلاء طعام آخر، هو الحب الإلهي ووسيلته هو الصلاة. يتساءل القديس يوحنا ذهبي الفم قائلا: حينما تصلي ألا تتحدث مع الله؟ أي امتياز هذا؟ ليس شيء أقوى من الصلاة ولا شيء يعادلها. إن الصلاة تشبه عين ماء وسط بستان، كل شيء بدونها يابس وغير مثمر، وكل شيء بواسطتها رطب مزهر مبهج. إن الصلاة تحفظ في حالة الندرة كافة الغروس المقدسة، أعني الفضائل. لو إن ربنا حدد وقت معين كل شهر لإجابة طلب كل من يطلب، ده كان يبقى شيء يعتبر نعمة كبيرة جدا من ربنا نشكره عليها. لكن الأمر ليس كذلك، لأن نعمة الله المقدمة لنا من خلال الصلاة ما هيش مرة واحدة في الشهر، إنما في كل يوم وكل لحظة. ويقول داود النبي: عشية وباكر ووقت الظهر كلامي أقوله فيسمع صوتي ويخلص نفسي بسلام. إنما إيه يعني؟ إيه يعني الصلاة وربنا مش عارف احتياج الإنسان؟ بل إن المسيح بالفعل قال ذلك: لأن أبوكم السماوي يعلم ما تحتاجون إليه قبل أن تطلبوه. يبقى صلي ليه؟ أصلي ليه بدل ما ربنا عارف اللي أنا عاوزه؟ الحق يا أحبائي أنه ما أكثر حاجة الإنسان للصلاة، سواء احتياجاته الجسدية أم الروحية أم الاثنين معا. مفيش حياة روحية بدون صلاة. لأنها هي الشركة بين الإنسان وخالقه. المسيح بيشبهنا بالغصن في الكرمة. والعصارة إذا ما وصلتش من الأصل للفرع للغصن، هذا الغصن يجف ويسقط ويكون مآل للحريق. هكذا نحن أيضا، الصلاة رباط متين يربطنا بالله ويشدنا إلى السماء، فنأمن شر السقوط والانحراف. والصلاة تخلصنا من كل الضيقات والمتاعب، وحتى إذا اعترانا فتور في الصلاة فلا علاج لهذه الحالة إلا بالصلاة نفسها. بيشبه الصلاة بعملية التنفس في الإنسان، وكما أن عملية التنفس في الإنسان عملية حيوية ولازمة للحياة الجسدية، كذلك الصلاة حيوية لقيام الحياة الروحية واستمرارها. إذا توقف التنفس النتيجة هي الموت الجسدي، وإذا توقفت الصلاة أو توقف الإنسان عن الصلاة فالنتيجة الحتمية هي الموت الروحي. التنفس بيدخل الأكسجين الذي يحتاجه الجسم، والصلاة تجلب معها محبة الله التي بها يقوم كياننا الروحي. في فرق واحد بس بين الاثنين، أن التنفس عملية لا إرادية وتتم بصورة آلية، بينما الصلاة تحتاج إلى إرادة وجهد. والآن نعدد بعض صور من احتياجات الإنسان للصلاة. أول نقطة أن الصلاة هي سر النصرة. الصلاة هي سر النصرة، مش ممكن ننتصر من غير صلاة أبدا. من يكثر على القول أنه غير محتاج للصلاة، لأن اللي يقول أنا غير محتاج للصلاة كأنه يقول أنا غير محتاج لله. حتى أن القديس يوحنا الذهبي الفم يقول إذا لاحظت إنسانا لا يحب الصلاة فاعرف للحال أن ليس فيه شيء صالح بالمرة، فمن لا يصلي لله هو ميت ولا حياة فيه. بيقول الرسول كل عطية صالحة وكل موهبة تامة نازلة من فوق من عند أبي الأنوار، وإذا إحنا ما اتصلناش باللي فوق ده تجينا العطية الصالحة والموهبة التامة منين؟ وكما قلت لكم في بدء كلامي في هذا المساء أن الله رسم أن كل ما يعطيه للبشر يعطيه إياهم عن طريق الصلاة. أحد الآباء يقول الصلاة هي وسيلة نمونا الروحي، فكما أن الله رسم أن الجنس البشري ينمو بواسطة الزيجة والأرض تخصب وتثمر بالفلاحة، هكذا رسم بتدبير عنايته الإلهية أن النفوس تنال نعما كثيرة بواسطة الصلاة. ولهذا قال السيد المسيح في الإنجيل المقدس اسألوا تعطوا، اطلبوا تجدوا، اقرعوا يفتح لكم، لأن كل من يسأل يأخذ ومن يطلب يجد ومن يقرع يفتح له. بيشبه القديسين الصلاة بالسلم اللي شافوا يعقوب في رؤيا في بيت إيل، شاف سلم واصل من الأرض للسماء وملائكة طالعين ونزلين عليه. يقدمون طلبات البشر إلى الله ويرجعوا من لدنه محملين بالبركات أو بإجابة هذه الصلوات. نقرأ في العهد القديم في سفر أخبار أيام الثاني الإصحاح 20 أنه حينما اجتمع العمونيون والمؤابيون على يهوشافاط ملك يهوذا وأحس أن لا قدرة له على مقابلة أعدادهم الكبيرة وقواتهم، يقول الكتاب أنه جعل وجهه ليطلب الرب وصلى قائلا: يا إلهنا، أما تقضي عليهم؟ لأنه ليس فينا قوة أمام هذا الجمهور الكثير الآتي علينا، ونحن لا نعلم ماذا نعمل، ولكن نحوك أعيننا، عيننا مرفوعة ليك. وده اللي بنقوله لأن أعين الكل تترجاك. والسيد المسيح كشف عن سر النصرة حينما قال عن الشيطان إن هذا الجن لا يخرج بشيء إلا مستثنى بإلا إلا بالصلاة والصوم. وأحد الآباء القديسين يعلق على ذلك ويقول: ليس شيء مرهوب للشيطان مثل أن يرى إنسانا يصلي. لذلك الشيطان بيحارب في الصلاة، لأن عارف أن دي سلاح، السلاح اللي يهدمه. هذا الجنس لا يخرج بشيء إلا، ما فيش حاجة تانية إلا بالصلاة والصوم. معلمنا بولس الرسول في الإصحاح الأخير وهو الإصحاح السادس من رسالته إلى أهل أفسس بيتكلم عن الأسلحة الروحية، بيكلم عن درع البر وخوذة الخلاص وترس الإيمان وسيف الروح الذي هو كلمة الله. وبعد كده بعد ما بيكلم عن الأسلحة الروحية الجبارة دي يقول: مصلين بكل صلاة وطلبة كل وقت في الروح، مصلين بكل صلاة وطلبة كل وقت في الروح. وكأنه بيقول إن هذه الأسلحة الروحية رغم اقتدارها لا تغني عن الصلاة. إيمان، خوذة الخلاص، درع البر، سيف الروح الذي هو كلمة الله، كل ده ما يغنيش عن الصلاة. يقول القديس أغسطينوس: ما من أحد من المدعوين يقدر أن يفوز بخلاصه بدون معونة الله، ده أمر بديهي، ولا أحد يستحق هذه المعونة إلا بالصلاة. ما حدش يقدر يخلص إلا بمعونة الله، وما حدش يستحق المعونة دي إلا بالصلاة. في أحد القديسين اسمه يوحنا كليماكوس أو يوحنا الدرجي أو يوحنا السلمي، ده أحد الآباء اللي عاش في سينا في القرن السابع، وله كتاب مشهور في الأديرة اسمه سلم السماء أو درجات الفضائل، كتاب مخطوط كبير، احنا أول ما بنرهب بنقعد نقرأ فيه سنة في الكتاب. يقول هذا القديس يوحنا الدرجي: إن سر دوام النعمة والفضيلة هو في دوام الصلاة. كل من يتوكأ على عكاز الصلاة لا تزل قدماه، وحتى إذا زلت قدماه فهو لن يقع تماما، لأن الصلاة سند للسائر في طريق التقوى. الصلاة تفتح أمامنا باب التوبة وبها ننال الغفران. ولذا يقول مارس حاء الذي يتهاون بالصلاة ويظن أن له بابا آخر للتوبة فهو مخدوع من الشياطين. بالصلاة يكمل عمل التوبة، وبالصلاة يسكن خوف الله في قلب الإنسان. ولذا يقول أحد الآباء القديسين بيهتف ويقول: تهتف الصلاة أم الفضائل، تهتف الصلاة أم الفضائل، هلم إلي أيها البنون اصغوا إلي فأعلمكم مخافة الرب. الصلاة أم، الصلاة أم، تهتف الصلاة أم الفضائل، هلم إلي أيها البنون اصغوا إلي فأعلمكم مخافة الرب. مخافة ربنا نتعلمها بالصلاة، الصلاة الخاشعة أمام الله. والصلاة تنجينا في يوم الدينون العظيم. يقول رب المجد يسوع المسيح: فاحترزوا لأنفسكم لئلا تثقل قلوبكم في خمار وسكر وهموم الحياة فيصادفكم ذلك اليوم بغتة، لأنه كالفخ يأتي على جميع الجالسين على وجه الأرض، وجه كل الأرض. اسهروا إذن وتضرعوا في كل حين لكي تحسبوا أهلا للنجاة من جميع هذا المزمع أن يكون، وتقفوا قدام ابن الإنسان. يبقى أول نقطة أن الصلاة هي سر النصرة. نقطة الثانية: الصلاة وسيلة لنيل بركات كثيرة. وفي مقدمة هذه البركات التي ننالها بالصلاة عطايا الروح القدس، سواء على مستوى أسرار الكنيسة المقدسة أو على مستوانا الخاص في حياتنا الخاصة. يقول رب المجد: فإن كنتم وأنتم أشرار تعرفون أن تعطوا أولادكم عطايا جيدة، فكم بالحري الآب الذي من السماء يعطي الروح القدس للذين يسألون. لوقا 11:13. وفي حياة الكنيسة الأولى، كنيسة الرسل، بنجد نماذج كثيرة. مرة من المرات قبضوا على الرسل وهددوهم ما يتكلموش باسم المسيح أو يبشروا به، وأطلقوهم. وكان الكلام ده بعد شفاء أو معجزة شفاء الأعرج من بطن أمه الذي كان يجلس عند باب الهيكل الجميل. اجتمعوا وصلوا، وصلوا ربنا صلاة كلها انسحاق، أما النتيجة يقول تزعزع المكان الذي كانوا مجتمعين فيه، وامتلأ الجميع من الروح القدس، وكانوا يتكلمون بكلام الله بمجاهرة. أعمال 4:31. أوعوا تفتكروا أن الكلام ده كلام بتاع زمان بس، هذا الكلام حدث في عصرنا الحاضر. وأنا أذكر قصة من هذه القصص في إحدى الكنائس وفي اجتماع خاص للشبان. لأن الكتاب المقدس ومواعيد الله دي مش حاجات تاريخية يعني نفذت يعني انتهى وقتها، لا، الله هو أمس واليوم وإلى الأبد، ليس عنده تغيير ولا ظل دوران. في علاقة قوية بين الروح القدس والصلاة، فالروح القدس هو روح الصلاة، هكذا دعي في زكريا 12:10. وفي موضعين من رسائل بولس الرسول يشير هذا الرسول إلى الروح القدس مرتبطا بالصلاة. في رومية 8:15 يقول: أخذتم روح التبني الذي به نصرخ يا أبا الآب، دي صلاة. وفي غلطية 4:6 يقول: أرسل الله روح ابنه إلى قلوبكم صارخا يا أبا الآب. والمعنى في الآيتين دول أن الروح القدس هو الذي يصرخ، وهذا يوضح معونة الله للبشر في الصلاة بفعل الروح القدس. يقول معلمنا بولس أيضا في رومية 8: كذلك الروح أيضا يعين ضعفاتنا، لأننا لسنا نعلم ما نصلي لأجله كما ينبغي، ولكن الروح نفسه اللي هو الروح القدس يشفع فينا بأنات لا ينطق بها، ولكن الذي يفحص القلوب يعلم ما هي اهتمامات الروح، لأنه بحسب مشيئة الله يشفع في القديسين. والمعنى اللي بيقصده الرسول هنا أن الإنسان في ضعفه ما يعرفش يصلي إزاي، لكن الروح القدس يتدخل ويقوي ضعفنا ويشفع فينا بأنات لا ينطق بها. وفي هذه النقطة نقول أيضا أن الصلاة تعطي قوة للإنسان في جهاده الروحي، لذا يقول مارس حاء: وليس فقط تكون الحروب عند المصلي كلا شيء، بل إنه يزدري أيضا بالجسد الذي هو سبب القتالات. إذا ما اتحد الهزيز بالصلاة النقية عند ذلك يكمل قول السيد: حيثما اجتمع اثنان أو ثلاثة باسمي هناك أكون في وسطهم، ويعني بالثلاثة النفس والجسد والروح. شوفوا فهم القديسين ازاي للكلام بتاع ربنا. وبالصلاة نقتني النقاوة، أنقياء القلب يعينون الله. ويقول مارس حاء أيضا: ليس بالعلم الكثير والكتب المختلفة نقتني النقاوة أو نجدها، بل بالاعتناء بالصلاة. وبالصلاة يصل الإنسان للحب الإلهي الذي هو أسمى الفضائل والدرجات الروحية. يقول أيضا مارس حاء: وإن كانت درجة الحب الإلهي أرفع من الصلاة، إلا أنه بدون التضرع والصلاة والدموع بحرقة دائمة مع السهر والنسك ما يقتنى الحب. والصلاة تؤهلنا لرحمة الله ومعونته ونعمته. في عبرانيين 4:16 يقول معلمنا بولس: لنتقدم بثقة إلى عرش النعمة. هنتقدم إزاي؟ بالصلاة. لنتقدم بثقة إلى عرش النعمة لكي ننال رحمة ونجد نعمة عونا في حينه، وهي طريق الفرح الكامل. يقول: اطلبوا تأخذوا ليكون فرحكم كاملا، يوحنا 16:24. ولا يوجد في السماء ولا على الأرض فرح يعادل فرح الشركة مع الله بالصلاة. وبالجملة فإننا بالصلاة ننال من الله كل ما نريده، كل ما نريده. بس في تحفظ صغير هنتكلم عنه بعدين، كل ما نريده إن كان حسب إرادة الله. يقول يعقوب الرسول: لستم تمتلكون لأنكم لا تطلبون. لستم تمتلكون لأنكم لا تطلبون، يعقوب 4:2. وهكذا يوضح هذا الرسول أن نواحي الضعف والقصور في حياتنا مرجعه إلى أننا لا نصلي. لستم تمتلكون لأنكم لا تطلبون. نقطة ثالثة في هذا النقطة اللي احنا فيها أننا نصلي مثال للرب يسوع ذاته، وأنا لا أود أن أطيل في هذه النقطة إنما إذا كان المسيح الذي ليس هو في حاجة إلى الصلاة، والصلاة اللي بتذكر عن المسيح خاصة في إنجيل يوحنا هي مناجاه في داخل الثالوث الفائق الجوهر بين الابن وبين الآب. ما هي الصلاة من أنواع الصلاة التي نرفعها؟ أنتوا عارفين أن المسيح أو ابن الله المتجسد له أكثر من صفة وله أكثر من عمل، فهو ابن الله وهو آدم الثاني الذي ينوب عن البشرية كلها. وفي نفس الوقت فإن المسيح يقدم لنا صورة للإنسان الكامل، وده اللي بيقوله بطرس الرسول: ترك لنا مثالا لكي نتبع إثر خطواته. كان المسيح يصلي، بل كان يقضي ليالي بأكملها في الصلاة. يقول العلامة تورتوليانوس من القرن الثاني وأوائل الثالث: ماذا يمكن أن يكون أكثر من هذا ليشعرنا بأهمية الصلاة؟ الرب نفسه صلى. ماذا يمكن أن يكون أكثر من هذا ليشعرنا بأهمية الصلاة؟ الرب نفسه صلى. وإذا انتقلنا إلى تلاميذ الرب ورسله، فنجد وهم باكورة المسيحية، نجد أن الصلاة شيء أساسي في حياتهم. أما جم يختاروا بدل يهوذا الخائن الذي انتحر، صلوا، كلام ده في الإصحاح الأول من سفر الأعمال، ليظهر الرب إرادته من يكون بدل يهوذا. ونعرف الإصحاح الثاني من سفر الأعمال، والإصحاح اللي بيكلمنا عن تأسيس الكنيسة وحلول الروح القدس في يوم 50، يقول كاتب سفر الأعمال أنهم كانوا يواظبون على الصلوات، أعمال 2:42. وبعد معجزة شفاء الأعرج من بطن أمه وتهديد رؤساء كهنة اليهود لهم، اجتمعوا معا ورفعوا بنفس واحدة صوتا إلى الله، ولما صلوا تزعزع المكان الذي كانوا مجتمعين فيه. ولما تكاثرت عليهم مسؤوليات الخدمة وحبوا يقيموا سبع شمامسة، جمعوا المؤمنين أعضاء الكنيسة وقال لهم: أنتوا اختاروا سبعة رجال منكم يكونوا مملوئين من الروح القدس والحكمة لنقيمهم على هذه الحاجة، خدمة الموائد. يقول: أما نحن فنتفرغ للصلاة وخدمة الكلمة. الصلاة في الأول وخدمة الكلمة، ده أعمال 6:2-4. وفي عندنا إصحاح بأكمله والإصحاح 12 من سفر الأعمال، حينما قبض هيرودس على بطرس وكان ناويا أن يقتله كتقدمة لليهود، الكنيسة كانت تصير منها صلاة بلجاجة، وكلمة بلجاجة يعني بلا انقطاع إلى الله من أجله. وإحنا نعرف نتيجة هذه الصلاة أن ملاك الله فتح أبواب السجن وحل القيود التي كانت في يدي بطرس وأطلقه. الصلاة بتكسر الحديد وبتنقل الجبال وتصنع المعجزات. وإذا أخذنا شخصية زي شخصية القديس بولس فيما يختص بنقطة الصلاة، نجد أن رسائله عامرة بغنى التعبد وعمق السجود والابتهال وفيض الشكر. حياة هذا الرسول رغم مشغولياته الكثيرة في الخدمة ورغم أنه كان بيشتغل بإيديه
عشان يوكل نفسه اللي وياه حاجاتي وحاجات الذين معي خدمتهما هاتان اليدان. في كل شيء أريتكم أنه هكذا ينبغي أن نتعب وأن نعضد الضعفاء، متذكرين كلمات الرب يسوع أنه قال مغبوط هو العطاء أكثر من الأخذ. هذا الرجل كانت حياته شركة دائمة مع الرب، فيكتب لأهل تسالونيكي صلوا بلا انقطاع اشكروا في كل شيء، ويكتب إلى تلميذ الأسقف تيموثاوس قائلا فأطلب أول كل شيء، أول حاجة عاوزي مني أن تقام صلوات، أن تقام طلبات وصلوات وابتهالات وتشكرات لأجل جميع الناس، لأجل الملوك وجميع الذين هم في منصب، لكي نقضي حياة هادئة مطمئنة بكل تقوى ووقار، لأن هذا حسن ومقبول لدى مخلصنا الله الذي يريد أن جميع الناس يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون. أطلب أول كل شيء، تقام طلوات طلبات وصلوات وابتهالات وتشكرات لأجل جميع الناس، ملوك والذين هم في منصب، لكي نقضي حياة هادئة مطمئنة بكل تقوى. احنا مش محتاجين في الفترة دي للحاجة دي ننفذها. اطلب اول كل شيء، احنا بنقع في خطأ جسيم، احنا بنفكر في احيان كثيرة ان احنا المشاكل نحلها بدرعنا وبكتفنا وبالقوة، والله بسبب غرورنا وجهلنا وغباوتنا بيسلمنا الى هذه الافكار عشان نشوف مدى ضعفنا واذا كنا حنقدر نعمل حاجة. يقول له اطلب اول كل شيء، اول حاجة، لان ابواب الخدمة مش هتتفتح الا بالصلاة، القلوب مش هتتفتح الا بالصلاة، الا اذا ربنا فتحها مين يقدر يوصل لقلب الانسان. وما احلى الطلبة اللي بتقولها الكنيسة في أوشية الملك أو أوشية الرئيس، أما بتقول تكلم أنت يا رب في قلبه من جهة سلامة كنيستك الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية، اعطه أن يفكر بالسلام فينا وفي اسمك القدوس. أنت تكلم في قلبه يا رب، إحنا نقدر نوصل لقلبه؟ مين يقدر يوصل لقلب الرئيس أو الملك؟ أنت تكلم أنت في قلبه. لازم يكون عندنا إيمان بعمل الصلاة وإنها هي أول وكل ما عداها في المحل الثاني. أطلب أول كل شيء أن تقام طلبات وصلوات. يا ريت الكنيسة تفهم الجملة دي بس وتعكف على الصلاة، ويا ريت إحنا على مستوانا الفردي نفهم ده ونعكف على الصلاة. قبل ما نفكر في مشكلة نحلها بعقلنا نلجأ لربنا ونقول له حلها، لأنه من ضمن الحلول هو اللي يدينا الفكر السليم إزاي تتحل. وأنا أرجو في مثل هذه الحالة أن صلواتنا ما تبقاش شكلية. في اجتماعات يعني كثير من الجمعيات الدينية والمؤسسات بيصلوا عشان يكتبوا ان الجلسة افتتحت بالصلاة، وليس ايمانا بعمل الصلاة. اطلب اول كل شيء ان تقام طلبات وصلوات وابتهالات وتشكرات. عارفين الكلام ده، الاربع نقط دول طلبات وصلوات وابتهالات وتشكرات، العلامة اوريجانوس وهو فخر الكنيسة القبطية كاتب كتاب عن الصلاة عن الاربع كلمات دول، طلبات وصلوات ابتهالات وتشكرات، بيتكلم عنهم من الاصل اليوناني ايه اللي بيقصد الرسول بكل كلمة من دول وفاعليات. ويكتب بولس الى اهل فيليبي صحر بعض الستة يقول لهم لا تهتموا بشيء، هم الايه، بل في كل شيء بالصلاة والدعاء مع الشكر لتعلم طلباتكم لدى الله. احفظوا، لا تهتموا بشيء، بل في كل شيء بالصلاة والدعاء مع الشكر، الصلاة والدعاء مع الشكر لتعلم طلباتكم لدى الله، رغم ان الله يعلم طلباتنا كل تأكيد، انما ربنا عاوز نصلي عشان يعطينا، لان هذه الوسيلة كما قلت التي حددها في علمه الأزلي. ما أعمق المعاني اللي في الكلمة دي، لا تهتم بشيء. تقابلك مشكلة، اعمل معروف، وقف عقلك شوية، وقف عقلك وبلاش تفكر تحلها ازاي، خش وصلي. لا تهتم بشيء، بل في كل شيء بالصلاة والدعاء مع الشكر لتعلم طلباتكم لدى الله. خلي ربنا هو اللي يحل، خلي ربنا هو اللي يتدخل، خلي ربنا هو اللي يقود فكرك ازاي انت تحل المشكلة دي وتتغلب عليها. وبالنسبة لبولس، في احلك الاوقات كان مسجون هو وتلميذه سيلا او سلوانس في السجن في فيليبي، كلام ده في اصحاح 16 من سفر الاعمال. في نص الليل كان بيصلي وبيسبح ربنا، فحدثت زلزلة عظيمة زعزعت أساسات السجن وانفتحت أبوابه وانفكت القيود من أيدي وأرجل الجميع. واحد مسجون وهو بيتحاكم قال له: بقليل يا بولس تقنعني أن أصير مسيحيا. قال له: كنت أصلي إلى الله أنه بكثير وبقليل أن يكون جميع الذين يسمعونني اليوم هكذا كما أنا ما خلى هذه القيود. راجل مسجون، قعد مسجون سنتين في قيصرية، كل شوية يجيب واحد من الحكام يتفرج عليه ويسمع منه. انما شغل بولس الشاغل في السجن مش انه يفك يطلقوا سراحه، لا، كنت اصلي ان كل اللي بيسمعون النهاردة يكونون كما انا ما خلى هذه القيود، كما انا يعني مسيحيين مؤمنين. ننتقل الى نقطة اخرى في موضوعنا عن اقتدار الصلاة. اقتدار الصلاة، وطبعا العنوان ده جايبينه من كلام يعقوب الرسول: طلبة البار تقتدر كثيرا في فعل، تقدر الصلاة تستطيع. جميع القديسين والأبرار ورجال الله في كل زمان ومكان وحتى الآن، نحن لا نتكلم عن تاريخ مضى، لا، الصلاة حية والكنيسة حية بالمؤمنين ووعود الله حية وفعالة. الجميع اختبروا الصلاة في قوتها واقتدارها حتى منذ القديم. أشعيا النبي يقول: أما منتظر الرب فيجددون قوة، يرفعون أجنحة كالنسور، يركضون ولا يتعبون، يمشون ولا يعيون. أشعيا 40:31. وبعد أن أتم سليمان ابن داود بناء الهيكل أعطاه الله هذا الوعد، قال: قد سمعت صلاتك واخترت هذا المكان لي بيت ذبيحة، إذا تواضع شعبي الذين دعي اسمي عليهم وصلوا وطلبوا وجهي ورجعوا عن طرقهم الرديئة، فإنني أسمع من السماء وأغفر خطيتهم وأبرر أرضهم. الآن عيناي تكونان مفتوحتين وأذناي مصغيتين إلى صلاة هذا المكان. وأنا هتكلم آخر نقطة في موضوعنا إن شاء الله النهاردة عن الصلاة الجماعية في الكنيسة حول الأفخارستية. شوفوا الكلام بتاع العهد القديم، رغم انه مكان كانت بتقدم فيه ذبائح دموية مش بيقدم فيه دم ابن الله،
عيناي تكونان مفتوحتين وأذناي مصغيتين إلى صلاة هذا المكان. الأخبار أياب الثاني إصحاح 7 من 12 إلى 15. وسفر المزامير اللي هو بيحمل خبرات أشخاص مختلفين في مقدمتهم وعلى رأسهم داود النبي، مشحون سفر المزامير بالمواعيد الإلهية التي تؤكد استجابة الصلاة واقتدارها. في مزمور 102 من 17 إلى 20 يقول: التفت إلى صلاة المضطر ولم يرذل دعاءهم، لأنه أشرف من علو قدسه، الرب من السماء إلى الأرض نظر ليسمع أنين الأسير. وسوف لا نفيد في الحديث، فكتابات الأنبياء أنبياء العهد القديم مليئة بمواعيد الله العظمى لكل من يصلي. وإذا كان باب السماء مفتوحا جزئيا في العهد القديم، فقد أضحى في العهد الجديد مفتوحا على مصراعيه. باب السماء مفتوح على مصراعيه في العهد الجديد، وهو يقدم للمؤمنين بسعة التمتع بمواعيد إلهنا المبارك من خلال الصلاة. اسألوا تعطوا، اطلبوا تجدوا، اقرأوا يفتح لكم، لأن كل من يسأل يأخذ، ومن يطلب يجد، ومن يقرأ يفتح له. وعاوز أقول لكم أن الكلمات دي في اللغة الأصلية اليوناني اسألوا مش كده، معناها صيغة الاستمرار، ثابروا على السؤال، ثابروا على الطلب، ثابروا على القرع. ده المعنى الحرفي بتاعها في اللغة الأصلية. وبعد أن يقول المسيح اسألوا تعطوا واطلبوا تجدوا واقرعوا يفتح لكم، يقول بعدها مباشرة: أي إنسان منكم إذا سأله ابنه خبزا أيعطيه حجرا؟ وإن سأله سمكة يعطيه حية؟ فإن كنتم وأنتم أشرار تعرفون أن تعطوا أولادكم عطايا جيدة، فكم بالحري أبوكم الذي في السماوات يهب خيرات للذين يسألونه. متى الإصحاح 7 من 9 إلى 11. ويقول رب المجد: إن اتفق اثنان منكم على الأرض في أي شيء يطلبانه فإنه يكون لهما من قبل أبي الذي في السماوات. بل إن الرب نفسه يحفزنا ويحرضنا على الطلب بقوله: إن كل ما طلبتم من الآب باسمي يعطيكم. إلى الآن لم تطلبوا شيئا باسمي، ما بتطلبوش، اطلبوا تأخذوا ليكون فرحكم كاملا. عشان كده الكنيسة بتاعتنا هي كنيسة صلاة. قلما يهتم أحد بدراسة سفر أعمال الرسل، ده السفر التاريخي في العهد الجديد، إنما هذا السفر سفر أعمال الرسل عجيب، لأن بيعطي صورة بالإضافة إلى ما تحويه رسائل الرسل عن حياة المؤمنين في هذه الفترة المبكرة. مسيحية انتشرت إزاي؟ 12:1: الذين لم تسمع أصواتهم في كل أرض خرج منطقهم وإلى أقطار مسكونة بلغت أقوالهم. إزاي؟ الصلاة، الصلاة. كانت كنيسة الرسل كنيسة صلاة. وأنا كل ما أخشاه بصراحة، والعيب مش في الكنيسة ولا في نظامها، إنما أخشى أننا ونحن نمارس الكنيسة وطقوسها ننسى
الهدف الروحي الذي من أجله وضعت هذه الطقوس. هذا كل ما أخشاه. والعيب مش عيب الطقوس أو الصلوات الموضوعة، إنما عيب الإنسان المصلي الذي يقوم بها. ننتقل لنقطة أخرى في موضوعنا، ودي النقطة طبعا اللي احنا كلنا نشتاق إليها، الصلاة المقبولة. متى تكون صلواتنا مقبولة؟ أو إيه الشروط التي يجب توافرها لتكون صلواتنا مقبولة؟ اتكلمنا قبل كده عن اقتدار الصلاة وفعاليتها. طيب امتى بقى ناخد الحاجات دي؟ لا، في شروط حددها الله عشان صلواتنا تبقى مقبولة وتبقى مقتدرة. في شروط. اولا ان الصلاة تبقى مرفوعة من قلب طاهر، فقلب الانسان هو هيكل الله ومسكن الثالوث، واهم ما يعوق الصلوات هو الشهوات الكامنة في القلب. في شهوات جوه. قال اشعياء النبي قديما: ها ان يد الرب لم تقصر عن ان تخلص، ولم تسقل اذن عن ان تسمع، بل اثامكم صارت فاصلة بينكم وبين الهكم، وخطاياكم سطرت وجهه عنكم حتى لا يسمع. وقد عبر الوحي الالهي على لسان حزقيال النبي تعبير جميل جدا على النقطة دي في حزقيال 14:3، يقول: يا ابن ادم، هؤلاء الرجال قد اصعدوا اصنامهم الى قلوبهم، فهل اسأل منهم سؤالا؟
شهوات
اللي بيتعبدوا ليها،
شهوات اللي تملك على القلب بارادة الانسان لإرادته. يقول احد القديسين اسمه نيلوس السينائي، لان عاش في سينا، والرجل المقيد لا يستطيع ان يجري، والعقل المرتبط بالشهوات لا يرى موضع الصلاة الروحية، وفوق ذلك فانه دائما ممسوك ومنجذب الى هنا وهناك بواسطة افكار شهوانية. والقلب الطاهر مش القلب اللي تطهر من الخطية، لا، بل ايضا القلب غير المنقسم على ذاته. واقصد بالقلب المنقسم على ذاته الذي يعرج بين محبة الله ومحبة العالم، اللي بتعبير الناس العوام ساعة لقلبك وساعة لربك. القلب الطاهر ليس هو القلب الذي تطهر من الخطية فقط، لا، بل القلب غير المنقسم على ذاته. في أرمية 29:13 يقول: تطلبونني فتجدونني، إذ تطلبونني بكل قلوب قلبكم. نفس المعنى يعبر عنه داود في مزمور بتاع نص الليل اللي بنصليه: من كل قلبي طلبتك فلا تبعدني عن وصيتك. من كل قلبي، ما فيش حتة في القلب فيها حاجة تانية غيرك. هنا يقول مار إسحاق: كما أن المذبح الذي تقدم عليه الأسرار زي المذبح ده، إن لم يفرز ويكرس، إن أصعدت عليه القرابين، لا تدعى ذبيحة محيية جسد ربنا ودمه، بل خبز ساذج وليس ذبيحة مقبولة، حتى لو قدس عليه رئيس الكهنة بصلوات كثيرة. هكذا مذبح القلب الداخلي الذي لم يتطهر ولم يكمل بنور عدم الآلام. الآلام القديسين في تعبيرهم هي جذور الخطايا، الذي لم يتطهر ولم يكمل بنور عدم الآلام وتقدس بحلول الروح القدس. يبقى أول حاجة لكي تكون صلواتنا مقبولة انها تبقى من قلب طاهر. النقطة الثانية: تكون بحسب مشيئة الله. فنحن لا نستطيع ان نلزم الله
بطلبات معينة، لان احنا ساعات بنطلب حاجات بتبقى لضررنا، ما احناش فاهمين في جهلنا. ولذا يقول يوحنا الرسول في رسالته الاولى 6:14: ان طلبنا شيئا حسب مشيئته يسمع لنا. الكلام ده معناه ايه؟ معناه عشان صلواتنا تبقى مستجابة وطلباتنا، يجب انها تبقى متفقة مع حاجتين: مع محبة الله ومع حكمته. الاثنين. فمحبة الله ما تديناش حاجة تضرنا. في طفل صغير يفضل يعيط ويصرخ ويملى الدنيا صراخ، عاوز شايف حاجة بتلمع، تكون سكينة، تكون مقص، شايف حاجة لونها أحمر، نار مولعة، فحم، عاوز يهبش فيها. طبعا احنا ما بنسيبه يعيط، ما نقدرش نديله الحاجة دي لأن الحاجة دي تضره. فمشيئة الله يبقى فيها حاجتين: فيها محبته وفيها حكمته. لأن كمان ربنا لو ادانا حاجة قبل الأوان تضرنا. كل حنسبة لله. وحتى الروح القدس الذي يشفع فينا بأنات لا ينطق بها، بيقول عنه بولس الرسول أنه بحسب مشيئة الله يشفع في القديسين. حتى الروح القدس بحسب مشيئة الله يشفع في القديسين. وعشان احنا ما نعرفش مشيئة الله ايه، فاحنا نطلب ونقول له: يا رب اذا كان ده حسب مشيئتك مشي، مش حسب مشيئتك مش عاوزينه، لانك انت تعرف يا رب ما هو لخيرنا. يا من تعطينا اكثر مما نسأل او نفتكر. النقطة الثالثة: لكي تستجاب صلواتنا انها تكون من قلب طاهر. النقطة الثانية تكون بحسب مشيئة الله. النقطة الثالثة تكون باسم المسيح. باسم المسيح. في حديث المسيح الوداعي في إنجيل يوحنا أوصى السيد المسيح تلاميذه عدة مرات أن يطلبوا طلباتهم باستمرار باسمه حتى تجاب صلواتهم. أكد على هذه النقطة 5 مرات في هذا الحديث الوداعي. قال لهم: مهما سألتم باسمي فذلك أفعله، إن سألتم شيئا باسمي فإني أفعله، لكي يعطيكم الآب كل ما طلبتم باسمي. إلى الآن لم تطلبوا شيئا باسمي، اطلبوا تأخذوا ليكون فرحكم كاملا، في ذلك اليوم تطلبون باسمي. ده يوحنا 14:13 و14، يوحنا 15:16، ويوحنا 16:24 و26. ومش بس الطلبة هي وحدها التي تقدم باسم المسيح، لكن إجابة الطلب أيضا تعطى في قوة اسم المسيح المبارك. لكن لماذا تقدم طلباتنا باسم المسيح؟ النقطة دي لاهوتيا في غاية الأهمية، خلي بالكم. احنا اما نقرأ الصلاة الربية كما سلمها المسيح، ما نلاقيش فيها عبارة بالمسيح يسوع ربنا، ومع ذلك فقد أضافتها الكنيسة. هل من سلطان الكنيسة أنها تضيف على الكتاب المقدس؟ نعم، كل صلوات الكنيسة تنتهي بالعبارة دي، إما بالمسيح يسوع ربنا أو بالنعمة والرأفات ومحبة البشر
اللواتي لابنك الوحيد ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح. ليه؟ احنا من غير المسيح اعداء مع الله، اعداء، انما يتحط المسيح بقينا احباء. الذي لم يشفق على ابنه بل بذله لاجلنا اجمعين، كيف لا يهبنا ايضا معه كل شيء؟ زي واحد مفلس ملوش رصيد في بنك ويروح يقدم شيك، مفيش حاجة، انما لو في واحد ضامن ليه رصيد قدم الضامن غارم. احنا مناش حاجة عند ربنا، احنا مناش غير خطايانا، ولكننا في المسيح وسيط العهد الجديد والوسيط الوحيد بين الله الآب وبين البشر، نحن لنا كل شيء. ويضاف إلى ذلك أن أما بنختم صلواتنا باسم المسيح إحنا بنفكر الله بكل محبته التي ظهرت في المسيح، وكل غنى مجده الذي ظهر في ذبيحة المسيح، وفي كل مراحمه التي ظهرت في ذبيحة الصليب التي أكملها المسيح حينما قدم ذاته بالمسيح يسوع ربنا. ده احنا بنحط حاجة بنفكر الله بأعماله العظيمة ومحبته للبشر، لأنه أحبنا بلا سبب، هكذا أحب الله العالم. النقطة الرابعة لكي تكون صلواتنا مستجابة أنها تكون بإيمان كامل. احنا كلمنا عن نقطة الإيمان دي في الموضوع الثاني من موضوعاتنا، ويقول يعقوب الرسول: إنما إن كان أحدكم تعوزه حكمة فليطلب من الله الذي يعطي الجميع بسخاء ولا يعير فسيعطى له، ولكن ليطلب بإيمان غير مرتاب البتة. مرتاب يعني مش بيشك، لأن المرتاب يشبه موجا من البحر تخبطه الريح وتدفعه، فلا يظن ذلك الإنسان أنه ينال شيئا من عند الرب. ده يعقوب الإصحاح الأول من 5-7. وكلمات الرسول يعقوب هي تفسير عملي لكلمات المسيح التي قال فيها: الحق أقول لكم إن من قال لهذا الجبل انتقل وانطرح في البحر وانطرح في البحر ولا يشك في قلبه بل يؤمن أن ما يقوله يكون، فمهما قال يكون له. لذلك أقول لكم: كل ما تطلبونه حينما تصلون فآمنوا أن تنالوه فيكون لكم. مرقس 11:23-24. نفس هذا المعنى وهذا الإيمان هو ما يعنيه الرسول بولس حينما يكتب إلى العبرانيين: لنتقدم إذن بثقة إلى عرش النعمة. ثقة يعني إيمان، لكي ننال رحمة ونجد عونا نعمة عونا في حين. عبرانيين 4:17. والثقة هي الإيمان بحسب تعريف الرسول في إصحاح 11 من عبرانيين. الصلاة بدون إيمان باطلة، لأن الإيمان إذا كان هو الثقة أنا بكلم ربنا ومش واثق فيه مش هاخد حاجة. الصلاة بدون إيمان باطلة، ليس لأن الإيمان أعظم الفضائل، لكنه الفضيلة الأولى. الإيمان بدون محبة لا شيء، لكن المحبة بدون إيمان مستحيلة. الإيمان بدون محبة لا شيء، لكن المحبة بدون إيمان مستحيلة. إذ كيف أستطيع أن أحب من لا أثق فيه، أو بعبارة أخرى من لا أؤمن فيه؟ كلمنا عن الموضوع ده باستفاضة في موضوع الإيمان، ولكن أكتفي بأقوال بعض القديسين هنا.
القديس يوحنا الدرجي اللي كلمتكم عنه من شوية يقول الإيمان هو جناح الصلاة، بدونه تعود الصلاة إلى حضن الإنسان ثانية. ويوحنا كسيان وهو أحد الأجانب الذين جاءوا إلى مصر وأمضى حوالي 10 سنين تتلمذ على كبار نساكها، واستقر أخيرا قرب مرسيليا وأسس ديرين، دير للرجال ودير للبنات، وله كتب قوية جدا. يقول قد تأكد تماما أن صلاته لا تستجاب. من هو هذا البائس؟ هو الذي يصلي ولا يؤمن أنه سيحصل على جواب. ويقول أغسطينوس إذا فني الإيمان بطلت فاعلية الصلاة، لأنه من ذا الذي يصلي لمن لا يؤمن به؟ ولذا قال الرسول كل من يدعو باسم الرب يخلص. ولكي يبين أن الإيمان هو ينبوع الصلاة أردف، يعني قال بعد كده كيف يدعون بمن لا يؤمنون به. فلذلك يجب أن نؤمن حتى ما نصلي، وحتى لا يفنى هذا الإيمان يجب أن نصلي. إن الإيمان ينبع صلاة، ونبع الصلاة يعطي قوة حتى للإيمان ذاته. وحتى لا يتعرض الإيمان لتجارب قال الرب اسهروا وصلوا لكي لا تدخلوا في تجربة، لأنه ما هو الدخول في تجربة سوى الابتعاد عن الإيمان. ولذا قال الرب سمعان سمعان الشيطان طلب أن يغربلكم كالحنطة، وأنا طلبت لأجلك لكي لا يفنى إيمان. ولذا قال الرب سمعان سمعان الشيطان طلب أن يغربلكم كالحنطة، وأنا طلبت لأجلك لكي لا يفنى إيمان. النقطة الخامسة لكي تكون الصلاة مقبولة، النقط دي لازم نحطها جنب بعض، أن تكون الصلاة في شكر مع الصفح. منذ القديم أظهر الله اهتمامه بالشكر، شكر الإنسان، وكان في العهد القديم في ذبيحة اسمها ذبيحة الشكر. الله يؤكد على الوفاء، يهمه ان احنا يكون عندنا وفاء، والتعبير عن الوفاء هو بالشكر. وعارفين كلنا قصة العشرة البرص اللي شفاهم ورجع منهم واحد سامري، وفي تأثر قال المسيح ألم يرجع ليقدم شكرا لله غير هذا الغريب الجنس؟ أين التسعة؟ أليس الجميع قد طهروا؟ ونحن نرى ونقرأ في كتابات الرسول بولس تأكيدات كثيرة على الشكر عند المؤمنين وروح الشكر. يكتب إلى أهل أفسس شاكرين كل حين على كل شيء، وده اللي بنقوله في صلاة الشكر، نشكرك على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال. ويكتب لأهل تسالونيكي موضحا أن الشكر هو إرادة الله، يقول اشكروا في كل شيء، في كل شيء، لأن هذه هي مشيئة الله في المسيح يسوع من جهتكم. وقال لأهل كولوسي أنهم إذا كانوا متأصلين في المسيح وموطدين في الإيمان يجب أن يكونوا متفاضلين فيه بالشكر. ويوضح أن الشكر هو من دعامات الصلاة، يقول واظبوا على الصلاة ساهرين فيها بالشكر، كولوسي 4:2. ويقول لأهل فيليبي لا تهتموا بشيء بل في كل شيء بالصلاة والدعاء مع الشكر لتعلم طلباتكم لدى الله. احنا ما بنشكرش ربنا، والكنيسة بتعلمنا بصورة عملية ان الشكر يجب ان يكون اول شيء في صلواتنا، ولذلك هي تفتتح صلواتها الطقسية كلها بصلاة الشكر اللي كلنا عارفينها، فلنشكر صانع الخيرات. يبقى جسد الجثمان الميت موجود، وأول ما نبتدي نصلي صلاة الشكر نقول له نشكرك، نشكره على الميت، لأننا لا نشك في حكمة الله في صلوات رفع البخور، في القداسات، في صلوات الأناديل، في صلوات البركة، في تكريس المساكن الجديدة، في أي صلاة في الكنيسة تبدأ الصلاة الطقسية بصلاة الشكر. وإحنا على مستوى الفردي في الأجبية نبدأ صلواتنا بصلاة الشكر. يقول القديس نيلوس السينائي: الصلاة هي تعبير عن الفرح والشكر. وياريت ما يكونش شكرنا قاصر على الحاجات اللي تخصنا بس، ياريت شكرنا يمتد لإحسانات الله بالنسبة للآخرين ولأجل كل شيء. وده اللي أنا قلته لكم من شوية في كلام الرسول لتلميذه تيموثاوس: أطلب أول كل شيء أن تقام طلبات وصلوات وابتهالات وتشكرات لأجل جميع الناس، تشكرات لأجل جميع الناس. الكنيسة في صلواتها الطقسية في بنلاحظ فيها هذه العمومية والانفتاح على العالم كله، إنما ياريت إحنا صلواتنا أيضا ما تبقاش محدودة بأشخاصنا. مارس حاء بيقول: ليس عطية بلا زيادة إلا التي بلا شكر. دوام شكرنا لله يحفزه على أنه يعطينا أكثر. وياريت شكرنا ما يبقاش منصب على الطلبات التي استجيبت وربنا ادهنا ونشكرك يا رب عشان انت استجبت، لا، على الحاجات اللي طلبناها وما ادهناش، لان ما ادهناش لخيرنا. الله مستعد ان يعطي ويريد ان يعطي. اذا اخذنا، اذا طلبنا واخذنا، فنحن نشكره لانه اعطانا. واذا طلبنا ولم ناخذ نشكره من اجل حكمته، لأنه لم يعطنا ما هو ليس لصالحنا. قديس يوحنا ذهبي الفم لي تعبير لطيف هنا، يقول: إذا أخذنا ما نطلبه أو لم نأخذه يجب أن نبقى في الصلاة. ليتنا نشكر ليس فقط حينما نأخذ، ولكن حينما لا نأخذ أيضا، لأننا لا نعرف ما هو الصالح لنا، بل الله هو الذي يعرف. لذا يجب أن نعتبر الأخذ وعدم الأخذ نعمة متعادلة، ونشكر الله من أجل هذه وتلك. واحد يفضل يصلي من أجل حاجة يمكن يكون هلاك نفسه في الحاجة دي. عاوز يسافر الحتة الفلانية، عاوز يجي له عقد في الحتة، مين عارف، يكون مصيبة مستنياه، وربنا مش ممكن يعطينا ما هو لضررنا. هذا عن الشكر. أما عن الصفح، القلب اللي يصفح، القلب اللي ما يصفحش ملوش إجابة صلاة أبدا. في صلاة الربية، صلاة أبانا التي أعطاها لنا الرب يسوع كمثال ننسج على منواله، أوضح أنه غير مسموح لنا حتى مجرد طلب الصفح عن خطايانا من الله دون أن نسأل في الوقت نفسه أن يغفر لنا بنفس المثال والدرجة التي نغفر بها لمن أخطأوا إلينا. اغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا. أحد الناس بيقول ربنا في كل حاجة يقول اعملوا زي، اتشبهوا بي، إلا دي هو يتشبه بينا. اغفر لنا كما نغفر نحن، انت تعمل زي احنا ما نعمل. شيء غريب في هذه الطلبة بالذات: اغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا. وبعد ما انتهى المسيح من الصلاة الربية دي، صلاة أبانا الذي، عقب عليها بالآتي: فإنه إن غفرتم للناس زلاتهم يغفر لكم أيضا أبوكم السماوي، وإن لم تغفروا للناس زلاتهم لا يغفر لكم أبوكم أيضا زلاتكم. يبقى عاوز تعمل إيه بقى؟ يبقى أحسن إذا ما كنتش مستعد أنك تصفح أنك ما تصليش. وأكد الرب يسوع في على موضوع الصفح في حديثه في الأسبوع الأخير قبل الصلب، فبعد ما كلمهم عن الصلاة يقول لهم: ومتى وقفتم تصلون فاغفروا إن كان لكم على أحد شيء، لكي يغفر لكم أيضا أبوكم الذي في السماوات، وإن لم تغفروا أنتم لا يغفر أبوكم الذي في السماوات أيضا زلاتكم. مرقس 11:25-26. ومين اللي مش عاوز ربنا يسامحه؟ إذا أنت ما سمحتش هو مش هيسامحك، لأنه بالكيل الذي به تكيلون يكال لكم ويزداد. يقول القديس نيلوس السينائي أيضا: اترك قربانك على المذبح، يقول الرب، واذهب اصطلح مع أخيك، وبعد ذلك حينما تعود ستصلي بلا اضطراب، لأن الحقد يظلم عقل الإنسان ويحجب صلاته في الظلام. إن من يصلون وفي نفوسهم حزن وحقد يشبهون من يصب ماء في دلو مسقوب ويقول نفس هذا القديس أيضا: دع المديون بعشرة آلاف وزنة يعلمك. ده المثل المسيح ضربه في متى 18. دع المديون بعشرة آلاف وزنة يعلمك أنه إن لم تسامح من لك عليه فلن يسامحك سيدك، لأنه قيل: وغضب سيده وسلمه إلى المعذبين حتى يوفي كل ما كان له عليه. ننتقل إلى نقطة أخرى في موضوعنا، نتحدث عن أمور تزيد صلاتنا قوة وقبولا لدى الله. احنا المرة النقطة اللي فاتت كنا بنتكلم عن شروط الصلاة المقبولة، ونضيف الآن ما يأتي عشان صلاتنا تبقى مقبولة أكثر أو تبقى أكثر قوة واقتدارا. أن تكون صلاة في تذلل وانسحاق، تذلل وانسحاق في اتضاع. ونقصد بالتذلل كل أنواع التذلل وكل صوره، سواء كان انسحاق قلبي أو فكري أو صوم أو سجود مطنيات أو دموع إلى آخره. وليس التذلل وسيلة مقتدرة لاستجلاب رضا الله، بل إن الله نفسه يدعونا إلى ذلك بلسان يوئيل النبي، يقول يوئيل 2:12-13: الآن يقول الرب: ارجعوا إلي بكل قلوبكم وبالصوم والبكاء والنوح، ومزقوا قلوبكم لا ثيابكم، وارجعوا إلى الرب إلهكم، لأنه رؤوف رحيم بطيء الغضب وكثير الرحمة ويندم على الشر. الانسحاق نجد واضحا في شخصية دانيال النبي، ذلك الرجل المحبوب، فيما كان يصلي لأجل أورشليم وكل الشعب اليهودي في السبي، يقول: فوجهت وجهي إلى الله السيد طالبا بالصلاة والتضرعات بالصوم والمسح والرماد. المسح ده كان نوع من الحاجة زي الشعر كده، خشنة. دانيال 9:3-19: ومضى دانيال في تذلله صائما نائحا 3 أسابيع، وفي نهايتها ظهر له الملاك جبرائيل وقال له: لا تخف يا دانيال، لأنه من اليوم الأول الذي فيه جعلت قلبك للفهم ولإذلال نفسك قدام إلهك سمع كلامك وأنا أتيت لأجل كلامك. دانيال 10:12. وأخاب الملك الشرير الذي قال عنه الكتاب: ولم يكن كأخاب الذي باع نفسه لعمل الشر في عيني الرب. أخاب ده حالما سمع كلام إيليا النبي عن المصايب اللي هتحل البيت بيه وبيته، يقول شق ثيابه وجعل مسحا على جسده وصام واضطجع بالمسح ومشى بسكوت. وبعدين ربنا قال لإيليا: هل رأيت كيف اتضع أخاب أمامي؟ فمن أجل أنه اتضع أمامي لا أجل بالشر في أيامه بل في أيام ابنه. حتى الملك الشرير اللي شهد عنه الله بشره لأنه اتضع، قال أنا مش هجيب الشر في على المملكة في أيامه في أيام ابنه. والسيد المسيح قدم لنا مثل قوي، هو مثل الفريسي والعشار في لوقا 18:9-14. يقول رب المجد: وقال لقوم واثقين بأنفسهم. واثقين بأنفسهم، يعني المثل اللي جاي ده عشان يعلم الناس الواثقين في أنفسهم ومعتزين بنفسهم، واثقين بأنفسهم أنهم أبرار ويحتقرون الآخرين. هذا المثل، إيه المثل؟ إنسانان صعدا إلى الهيكل ليصليا، واحد فريسي والآخر عشار. الفريسي، الكلمة دي غالبا في العبري كلمة بيروشيم، غالبا معناها مفرز لله، وكانوا بيعتزوا انهم مدققين وحرفيين. انسانان صعدا الى الهيكل ليصليا، واحد فريسي والاخر عشار. اما الفريسي فوقف يصلي في نفسه هكذا: اللهم انا اشكرك اني لست مثل باقي الناس الخاطفين الظالمين الزناة، ولا مثل هذا العشار، أصوم مرتين في الأسبوع وأعشر كل ما أقتنيه. وأما العشار، عشار ده كلمة في زمن المسيح مرادفة لكلمة خاطي. باستمرار نقرأ في العهد الجديد كانوا اليهود يواجهوا تلاميذ المسيح: ما بال معلمكم يأكل مع العشارين والخطاة. دي زي دي. وأما العشار فوقف من بعيد لا يشاء أن يرفع عينيه نحو السماء، بل قرع على صدره قائلا: اللهم ارحمني أنا الخاطئ. أقول لكم، ده كلام المسيح، إن هذا اللي هو العشار نزل إلى بيته مبررا دون ذاك، لأن كل من يرفع نفسه يتضع ومن يضع نفسه يرتفع. الرجل الفريسي كان صادق مش بيكذب، تغلب على خطايا كتير، خطف، سرقة، الزنا، وليه فضائل، بيقدم عشور كتير، إنما كان إنسان متكبر ولذلك رفضت صلاته. والرجل المسكين الثاني اللي أحس بخطيته وفي أعماق نفسه يقول له: يا رب أنا مش زي الرجل الفريسي ده، القديس ده، ده حافظ الكتب المقدسة، وقف من بعيد بعيد، أنا مستحقش أتقدم، وأنا مش طالب منك يا رب غير حاجة واحدة، أنك ترحمني أنا يا خاطي، أنا رجل خاطي طالب رحمتك. المسيح قال إن الرجل ده هو اللي رجع مبرر، يعني مغفورة ليه خطاياه. يقول ذهبي الفم تعليق على مثل الفريسي والعشار، يقول: صرخ العشار بقلب منسحق ذليل: اللهم ارحمني أنا الخاطئ. فخرج من لدن الله مبررا دون الفريسي. وهنا تتفاضل الصلاة المنسحقة على العمل غير المتضع، فالفريسي أظهر بره بالصوم الدقيق والعشور المنظمة، والعشار قدم قلبا منكسرا بدون أعمال. إن الرب لا ينصت إلى الكلام فحسب، بل يلمس المشاعر التي تصوغ الكلام. وهنا أيضا يقول مارس حاء إن نعمة الله تقف على الدوام عن بعد وترقب الإنسان أثناء الصلاة، فإذا تحرك فيه فكر اتضاع فإنها في الحال اللي هي نعمة الله تدنو منه ومعها ربوات المعونة. وهذا ما يؤكد قول الرب قديما بلسان أشعياء النبي 66:2: إلى هذا أنظر. مين؟ إلى المسكين المنسحق الروح والمرتعد من كلامي. على أن أود أن أشير إلى أن موضوع الانسحاق في الصلاة مش أن الإنسان يقف قدام ربنا يقول له رب أنا خاطي، أنا شرير، أنا لا، يعطي كل واحد حسب إيه؟ حسب كلامه، حسب قلبه. الانسحاق ده إحساس عميق في القلب مش كلام. تعجبني جدا كلمات أغسطينوس وهو يقول لربنا: عرفني يا رب من أنا ومن أنت، عرفني أنت مين، أنت مين وأنا مين، أنا شوية تراب، أنا مسكين، إيه أنا، إيه أطلع، إيه أطلع، إيه أنا بس. ده بيقولوا الواحد نفس داخل مش طالع، إيه إحنا فاكرين إيه. إذا كان فيك موهبة من الله، إذا كان فيك حاجة كويسة من الله، في ناس بياخدوا نعم ربنا ويتفخروا بيها وبيهين الله بيها. نقطة تانية في الأمور التي تزيد من قوة الصلاة واقتدارها غير التذلل والانسحاق: الصوم. مش هنتكلم كتير برضو عن الحاجات دي، إنما إحنا بنتعلم في الكنيسة بتلازم الصوم مع الصلاة، ودي كنا إحنا في الصيام الكبير: الصوم والصلاة هما اللذان عمل كذا، الصوم والصلاة تينستي ننبشليل، الصوم والصلاة، الصوم والصلاة زي عصاك وعكازك. ونقرأ في الكتاب المقدس كثيرا عن الصلاة المقرونة بالصوم. يكفي قول رب المجد عن هذا التلازم وهو بيقول: هذا الجنس على الشيطان لا يخرج بشيء إلا بالصلاة والصوم. الاثنين دول متلازمين. القديس أغسطينوس له تعبير لطيف عن تلازم الصوم والصلاة، بيقول: كما أن الهيكل الذي بناه سليمان، هيكل اليهود، أقام فيه مذبحين، أحدهما من خارج حيث كانت تقدم عليه ذبائح المحرقة، والآخر من داخل حيث القدس وهو مذبح البخور، هكذا يلزم الإنسان الذي هو هيكل الله والروح القدس أن يكون فيه مذبحان: الواحد داخلي وهو القلب حيث يقدم عليه بخور الصلاة وعطرها، والمذبح الآخر خارجي حيث يقدم عليه الجسد كذبيحة بواسطة الصوم وصنوف التقشف والنسك. نقطة ثالثة: السجود، أو اللي بنسميها في الكنيسة المطانيات. والحقيقة كلمة مطانية دي كلمة يوناني معناها توبة، والكنيسة بتقصد أما أطلقت على السجود المطانيات إن السجود مصحوب بالتوبة. والحقيقة المطانيات أو السجود هي من أقوى الوسائل التي نظهر بها تذللنا أمام الله. والسجود الحقيقي هو تعبير عملي عن مشاعر الخضوع والانسحاق، وهو فرصة لإشراك الجسد مع الروح في تقديم العباد على الله. فالإنسان ليس روحا خالصا، لا، ده روح وجسد، والجسد بيشترك. وكما إن احنا مفروض إن احنا نصوم أرواحنا عن الشر، كذلك نحن أيضا نصوم أجسادنا أيضا. فالإنسان قائم باتحاد الروح بالجسد. إذا كان سجودنا بالروح والتذلل فده بيتم في كلام المسيح له المجد، لأن الآب طالب مثل هؤلاء الساجدين. المطانيات أو السجود ما هوش عمل جسدي، ولو كان عمل جسدي يبقى مرفوض. وداود أما بيقول لصقت بالتراب نفسي، ما بيقولش لصقت بالتراب أرتي، وما بيقولش إليك يا رب رفعت يدي، إليك يا رب رفعت نفسي. وسجود المطانيات له أثر عجيب جدا، اختبروه خاصة الآباء النساك. يقول مار إسحاق عن سجود المطنيات: ليس شيء محبوب عند الله ومكرما بعين الملائكة، ويضعف الشيطان ويهزم الخطية، ويفيض المعرفة ويجذب الرحمة، ويستأصل الخطايا، ويقتني الاتضاع، ويحكم القلب، ويجلب العزاءات، ويتجدد به العقل، كمثل أنه على الدوام يوجد المؤمن جاثيا على الأرض بالصلاة. ويقول يوحنا سابا المعروف باسم الشيخ الروحاني: اغصب نفسك للسجود أمام الله، لأنه هو محرك روح الصلاة. لا تظن أن السجود أمام الله هو أمر هين، فليس شيء من الأعمال الصالحة يوازي المواظبة على تكميل خدمة الصلاة بضرب المطنيات. وإذا ضايقتنا الأفكار أثناء الصلاة وشعرنا بالملل فلنخر على الأرض وكتاب الصلاة في أيدينا، ونضرع ونحن ساجدون أن يهبنا الله نشاطا لنكمل خدمة الصلاة. نقطة رابعة سوف لا أتكلم عنها كثيرا، هي الدموع. الله الذي لا يقهر الدموع تغلبه، ولذلك يقول في سفر النشيد: حولي عني عينيك فإنهما قد غلبتاني. العيون المرفوعة لربنا مش ممكن أبدا تخزل. ونقرأ كثيرا في مزامير داود كيف أنه كان يعوم كل ليلة سريره بدموعه ويبل فراشه، وكيف أنه كان يمزج شرابه بالدموع. ولأن داود يعلم مكانة الدموع عند الله يقول له: اجعل أنت دموعي في زقك. الزق اللي هو القربة، حوشها لي، حوش لي الدموع دي عندك. بل إن داود يجعل من الدموع قاعدة، المرنم يجعل من الدموع قاعدة ويقول: الذين يزرعون بالدموع يحصدون بالابتهاج. ولقد طوب الرب العيون الباكية، يقول: طوباكم أيها الباكون الآن. إن الدموع ترد غضب الله وتخلص من الضيقات وتنجي من الموت وتجذب النفوس البعيدة من وهدة الهلاك. ومن خير الأمثلة على ذلك القديس أغسطينس نفسه اللي بيسموه ابن الدموع. أما الكلمة دي جت منين؟ وهو لسه قبل ما يؤمن وعايش في الخطية، أمه عمالة تجري وراه من حتة لحتة، اسمها مونيكا، وكانت تصلي في ميلانو أمام إحدى الأيقونات بدموع شديدة، ورآها أسقف المدينة أمبروسيوس، وقال لها: ثقي يا امرأة أنه لا يمكن أن يهلك ابن هذه الدموع. مش ممكن. وفعلا تاب أغسطينوس وصار بركة كبيرة، ليس لنفسه فقط بل للكنيسة كلها. وكم من الاستشهادات والاقتباسات حتى في هذه السلسلة اقتبستها لكم من أقوال هذا القديس العظيم اللي هو ابن الدموع. الدموع ما ترجعش فاضية أبدا أو فارغة، مش ممكن. احنا عبنا، احنا عاوزين كل حاجة في ساعتها وفي لحظتها، لكن الله ليه حكمة في إجابة الطلبات. النقطة اللي بعد كده في الحتة دي، اللجاجة والمصابرة، وهذا ما علمنا إياه المسيح. إذا كان ربنا وعدنا أنه يستجيب الصلاة إذا كانت حسب مشيئته، ولكنه من ناحية أخرى في بعض الأحيان يتأنى في الإجابة ويريدنا أن نلح عليه في السؤال، أن يتأنى في الإجابة ويريدنا أن نلح عليه في السؤال حتى ما يجملنا بالفضائل ويجعل منا رجالا للصلاة. والأمر ده واضح في موضوع المرأة الكنعانية، أنا ذكرته لكم في موضوع الإيمان، قعد معرض عنها وكلمها كلام صعب، وليس حسن أن يؤخذ خبز البنين ويطرح للكلاب وماله، والكلاب أيضا تأكل من الفتات الساقط من موائد أربابها. يا امرأة عظيم إيمانك ليكن لك كما تريدين. فإذا كان الله يتأنى فلكي يظهر فضائلنا. ومبدأ اللجاجة والمصابرة المسيح علمه لينا في مثلين، مثل صديق نصف الليل في لوقا 11 من 5 إلى 8، ثم قال لهم: من منكم يكون له صديق ويمضي إليه نصف الليل ويقول له: يا صديق اقرضني 3 أرغفة، لأن صديقا لي جاءني من سفر وليس لي ما أقدم له؟ فيجيب ذلك من داخل ويقول: لا تزعجني، الباب مغلق الآن وأولادي معي في الفراش، لا أقدر أن أقوم وأعطيك. أقول لكم وإن كان لا يقوم ويعطيه لكونه صديقه، فإنه من أجل لجاجته يقوم ويعطيه قدر ما يحتاج. وأنا أقول لكم بعدها: اسألوا تعطوا اطلبوا تجدوا إلى آخره. ويعقب القديس أغسطينوس على مثل صديق نصف الليل بقوله: نفهم من هذا المثل أنه إذا أيقظ سائل إنسانا من نومه بغير رغبته وأعطى مرغما، زي ما شفنا المثل ده مش عاوز يقوم بيقول له ما تزعجنيش، وأعطى مرغما فكم وكم وبالأكثر يعطى الله الحنون الذي لا ينام، بل الذي يوقظنا من نومنا حتى ما نسأل. والمثل الثاني هو مثل الأرملة وقاضي الظلم أو القاضي الظالم في لوقا 18 من 1 ل 8، وقال لهم أيضا مثلا في أنه ينبغي أن يصلى كل حين ولا يمل، قائلا: كان في مدينة قاض لا يخاف الله ولا يهاب إنسانا. في إيه بعد كده؟ وكان في تلك المدينة أرملة، وكانت تأتي إليه قائلة: انصفني من خصمي. وكان لا يشاء إلى زمان، ولكن بعد ذلك قال في نفسه: وإن كنت لا أخاف الله ولا أهاب إنسانا، فإني لأجل أن هذه المرأة الأرملة تزعجني أنصفها لئلا تأتي دائما فتقمعني. وقال الرب: اسمعوا ما يقول قاضي الظلم، أفلا ينصف الله مختاريه الصارخين إليه نهارا وليلا وهو متمهل عليهم؟ أقول لكم إنه ينصفهم سريعا. ويعقب أغسطينوس أيضا على هذا المثل بقوله: الرب يسوع الذي هو معنا لا يمكن أن يحسنا بمثل هذه الصورة ما لم يكن مستعدا لأن يعطي، إنه مستعد للعطاء أكثر من استعدادنا للأخذ. لو لم يكن الرب يسوع مستعدا أن يعطينا لما ضرب لنا مثل اللجاجة وأظهر أهميتها. ماذا يشجعنا على الصلاة أكثر من مثل قاضي الظلم؟ إن ذلك القاضي الظالم لم يكن يخاف الله أو يهاب مخلوقا، ومع ذلك أنصت إلى أرملة توسلت إليه وغلب من لجاجتها وليس من شفقته. ماذا كان ذاك؟ فإذا كان ذاك الذي لا يحب أن يسأل
سمع تضرعها، فكم يسمعنا الله الذي يحسنا على أن نسأل. ننتقل لنقطة جديدة في موضوعنا. احنا شايفين حاجات دي حسب مشيئة الله وشروط الصلاة. احنا بنلاحظ ان ربما الشروط دي توفرت، ولكن مع ذلك الله يؤخر استجابة الصلاة. فما حكمة الله في تأخر استجابة الصلاة؟ احنا لازم نفهم عن ربنا حاجة مهمة، ان الله كما انه كامل في محبته وحنوه، فهو كامل ايضا في حكمته. الله يريد ان يعطيك، ولكي تكون العطية مفيدة يجب ان تكون في الوقت المناسب، لان عامل الوقت هام جدا بالنسبة لله. نفسه هو ما حب عشان يجي عشان يخلص البشر، ما جاش في اي وقت، في ملء الزمان. يقول القديس ذهبي الفم ان الصلاة بركة كبيرة ان مارسناها بحالة داخلية صحيحة مع شكر الله، سواء نلنا طلباتنا التي سألناها او لم ننلها. لان الله حينما يعطي او لا يعطي انما يفعل ذلك لخيرك، لانه حينما تنال طلبتك فمن الواضح انك اخذت، وحينما لا تنلها تكون ايضا قد اخذت، لانك تكون لم تأخذ ما هو ضار بك. وكونك لم تأخذ ما هو ضار معناه انك منحت ما هو صالح. لذلك سواء اخذت ما سألته ام لا، قدم الشكر لله في ثقة. مارس حاء يقول اذا انت طلبت ولم تأخذ، وان اطال الله روحه، اذا انت سألته حيث تطلب ولا تأخذ سريعا، فلا تحزن، لست احكم من الله. وعندنا مثل مهم جدا واضح في العهد الجديد، هو مثل زكريا وإليصابات، اللي بيشهد عنهم الكتاب ان كلاهما كان بارين امام الله، سالكين في طرق الله بخوفه. وفي العهد القديم كان عدم الانجاب بينظر اليه نظرة وحشة جدا، والمرأة التي لا تنجب كانت مرة النفس. زكريا وإليصابات اثنين قديسين يطلبوا من ربنا ما يسألش فيهم، وبعدين يجي الملاك ويظهر على يمين مذبح البخور، بينما كان زكريا يقدم البخور في القدس، يقول له طلبتك قد سمعت. سمعت امتى؟ دلوقتي؟ دلوقتي انا ما بصليش من اجل الموضوع ده، ده انا شخت وامرأتي عاقر، موضوع انتهى. الصلوة اللي صليتها من 50 سنة لسه، امال ربنا ما ادهنيش ليه؟ ما كانش الوقت. لو كان اداك وقتها كان حيجي يديك حتة عيل حتى لو طلع قديس، انما مش حيجي. من شهد عنه المسيح لم يقم بين مواليد النساء من هو اعظم من يوحنا المعمدان، لأنه هو الملاك الذي تقدم الطريق أمام الملك وهيئ الطريق أمامه، والذي استحقه أن ينال بركة عماد المسيح في مياه الأردن. المسيح ما كانش ممكن يجي قبل الوقت اللي جاء فيه بلحظة. في ملء الزمان أرسل الله ابنه مولودا من امرأة. عشان كده أما ربنا أخر إجابة صلوات زكريا وإليصابات كان للخير. وهكذا لا ينبغي نحن أن نفشل إذا الله تأنى ولكنه يستجيب. فتأخر استجابة الله لصلواتنا إما لحكمة يراها هو، وإما أننا نطلب ما هو لغير صالحنا، وإما لكي نكسر من الطلب فنتعلم اللجاجة ونقتني الصبر. وفي نقطة أخيرة القديسين بيشيروا إليها، ساعات ربنا بيأخر إجابة الطلب عشان الحاجة اللي بناخدها بسرعة ما بنقدرش قيمتها وممكن نفقدها بسرعة. ولذا يقول أغسطينوس أيضا الأشياء التي نشتاق إليها طويلا تصير أكثر حلاوة حينما تقتنى، والتي نحصل عليها بسرعة سرعان ما تفقد قيمتها. ويقول أيضا إذا كان الله يتباطأ في الإعطاء
حتى ما يصبح السائل مستعدا للأخذ. عاوز أتكلم عن بعض مشاكل تتعلق بالصلاة. أول مشكلة من مشاكل الصلاة ما يسمى بالفتور، فتور الصلاة أو جفاف الصلاة بحسب تعبير القديسين. إنسان يعني مش حاسس أنه بيصلي، والشيطان يشككه ويقول له دي صلاتك دي إهانة لربنا، أحسن ما تصليش. ولكن فتور الصلاة يأتي لأحد أسباب ثلاث: إما سبب يرجع للإنسان المصلي ذاته، وإما سبب يرجع للشيطان الذي يحارب هذا الإنسان، وإما سبب يرجع لله ذاته. أما بالنسبة للإنسان يجوز الفتور هو سببه، لأن الصلاة محتاجة إلى شروط زي ما احنا شفنا، ومحتاجة إلى استعداد، كما أن الصلاة أيضا بترتبط بحالتنا النفسية وحالتنا الجسدية، لأن الإنسان ساكن في جسد، وحينما يكون الجسد متعب ده بيؤثر. الإنسان لو ركن على حيطة ولا ركن على حاجة الجسد يبدأ يسترخي، فكم وكم إذا كان الجسد متعب ومش قادر. أنا أقول هنا تحفظ حتى يكون الوضع يعني مفهوم بالنسبة للناس المرضى، دول فوق القانون ده، يصلوا هم نايمين، يصلوا هم قاعدين، يصلوا زي ما يصلوا، لأن هم مرضى وظروفهم الصحية لا تتيح لهم فرصة الجهاد بالصورة المناسبة في الصلاة. بنقصد بالإنسان أن يعني سبب الفتور يكون الإنسان، القلب مرتبط بشهوات، إنسان مشغول بحاجات كتير إلى آخره. أما إذا كان السبب هو الشيطان فطبعا الحرب التي يأتي بها عدو الخير على الإنسان، ودي برضو بتكون في سماء يعني في حدود سماح الله. الله لا يدعكم تجربون فوق ما تستطيعون، والحروب دي بتكسب الإنسان قوة، بيتدرب كيف يرتقي في السلم الروحاني من درجة إلى درجة. أما بنقول أحيانا السبب يبقى الله، والمقصود بحكمة الله، لأن لو الله أعطى الإنسان تعزيات تعزيات تعزيات، ربما الكبرياء تدخل إلى قلب هذا الإنسان ويفكر في نفسه أنه بقى قديس. ولذلك أحيانا الله يحجب وجهه عننا، كلمة يحجب وجهه ما يبقاش فيه تعزيات، والإنسان يحس بضعفه في هذه الحالة، يضاعف من جهاده في الصلاة ويضاعف من تذلله أمام الله. ومهما يكن السبب فإن الأمر يحتاج إلى نعمة الثبات، ما يجبش نشك، اوعد بطلوا الصلاة، اوعد بطلوا الصلاة. دمار إسحاق وهو من كبار رجال الصلاة يقول الصلاة التي بطياشة هي التي تقودك إلى الصلاة التي بلا طياشة، حتى لو ما انت جريان وعالك مشتت اثبت على الصلاة وتممها، فسرعان ما تزول هذه الحرب. علينا أن نتشبث بإرادة الصلاة وعدم إذعاننا لضغطات الجفاف والفتور، ولنمضي في طريقنا إلى الله حتى لو مش شايفين. لأنك رأيتني يا توما آمنت، طوبى للذين آمنوا ولم يروا. ولازم أقول لكم كمان أن احنا ما يجبش في الصلاة نعتمد على مشاعرنا، المشاعر اللي بيننا وبين ربنا. التعزيات دي بمثابة ابتسامات، زي أب بيبتسم في وش ابنه، هو لو ما ابتسمش هو ابنه برضو ده أبوه. إنما اللي يخاف لو شاف سيده مكشر فيه هو العبد والخدام، إنما البنوية اللي خدناها من الله من قبل يسوع المسيح ربنا تعطينا الدالة والثقة، فيجب أن نظل ثابتين على هذا. دي أول مشكلة، مشكلة الفتور. المشكلة الثانية مشكلة الوقت. والحقيقة مشكلة الوقت ظهرت كمشكلة في وقتنا المعاصر عصر الحاضر. الناس كلها مشغولة بحكم أعمالها والمسؤوليات الكثيرة، الدنيا بقت ملخبطة. إنما هنا لازم نقول إن المشغوليات نوعين: مشغوليات اضطرارية لا دخل لإرادة الإنسان فيها، وهناك مشغوليات تانية الإنسان بيربط نفسه بإرادته بيها، وهون هنا يبقى هو مسؤول. الأمر يحتاج إلى الإنسان إذا كان ليه اشتياق لربنا وآمن بقوة الصلاة عليه إن هو ينظم وقته. الصلاة دي سلاح، ما تخرجش من بيتك من غير ما تاخد السلاح كجندي صالح ليسوع المسيح. صدقوني يا أحبائي، وأنا شاب عندي 18 سنة اختبرت هذا. إنسان يخرج مصلي نظراته محفوظة، ودانه الكلام الوحش ما يدخلهاش، جنب منه ما يدخلهاش. ولكن إذا الإنسان خرج كده فما أكثر الأعداء الذين يقابلونه. اوعوا تتركوا سلاح الصلاة وتلقوا به من أيديكم، إنه قوة منيعة تحفظكم من أعدائكم. والكلام ده يقودنا إلى صلوات المزامير. في ناس عاوزين يقولوا كلمتين ويجروا. أولا صلوات المزامير وضعت على المؤمنين، رتبتها الكنيسة، وفي ذلك إشارة في قوانين الرسل، وتوجد إشارة للصلوات المزامير أن المؤمنين كلهم يقوموا بها في قوانين هيبوليتوس في أوائل القرن الثالث الميلادي، هيبوليتوس الروماني. وورد أيضا وضعها على المؤمنين في قوانين مجمع نيقيا المسكون الأول سنة 325. موضوع المزامير عاوزة ترتيب مع أب الاعتراف، عاوزة ترتيب مع أب الاعتراف. ويمكن الإنسان بحسب ظروفه أن هو ما يصليش المزامير كلها، إنما كمان ما يهملش أن يأخذ بركة هذه المزامير. ممكن بالترتيب كل حاجة، أن احنا إنما ما نقولش احنا مشغولين والوقت لا يسمح، وإحنا وقتنا مش زي الناس تانين. يقول ما لا يؤخذ كله لا يترك كله، معظمه. احنا لازم ننظم نفسنا، ودي حاجة في علاقة شخصية بين الإنسان وبين الأب الكاهن، أب الشريعة في الكنيسة. ممكن ينظم له ايه اللي يصليه وايه اللي ما يصليهوش حتى لا يحرم من بركة المزامير. النقطة الثالثة في المشاكل هي مشكلة المكان. واحنا شايفين المساكن دلوقتي والشقق بقت زي الحق اللحقاء، الناس مش لاقية، وبقى في تكدس. زمان البيت بيبقى واسع وفي أوضة، يمكن الواحد كل واحد ليه أوضة، وفي أوضة مخصوصة للصلاة. دلوقتي ربما يكون في ناس قاعدين مع الواحد في نفس الأوضة، ويمكن الناس دول يكونوا غير متدينين، ولو شافوه يصلي يفضلوا يتريقوا عليه ويسخروا منه. في مشكلة للمكان. لكن أيضا في ناس بيجهدوا من أجل التغلب على هذه المشكلة. نحن لا نستطيع أن احنا نضع حدود معينة، لأن المشكلة ملهاش حدود، إنما كل واحد يشوفه بحسب اشتياقه. أما واحد بيبقوا، أنا أعرف إنسان كان عيلة كانت ساكنة كلها في قلب أوضة، وكان ينتظر وهو طالب في كلية الهندسة لغاية أما الكل ينام عشان يقدر يقف يوم يصلي صلوات المزامير بالراحة، ويصحى بدري قبل ما كلهم يصحوا عشان يصلي أيضا صلواته بالراحة. ولذلك الله نظر إليه وأعطاه. كل ده جهاد مش ممكن ربنا ينساه. إنما الواحد لو قاله أنا أعمل إيه بقى، أنا أعمل إيه، الواحد ما يقولش يعمل إيه. مفيش مشكلة أبدا ملهاش حل، كل مشكلة ليها حل لو توفرت الإرادة والرغبة وتصميم الإنسان. وممكن الإنسان يصلي حتى لو الآخرين هزأوا بيه. أعرف طالب كان في كلية البوليس ووصل إلى رتبة عميد، ودلوقتي هو كاهن من كهنة الكنيسة، وفضل محتفظ بنجمة الأخلاق طول مدة وجوده كطالب في كلية البوليس. ده واخد انه يصلي من بيت متربي، فالدواليب بتاعتهم في عنبر كبير، دواليب إيديال، فكان يفتح ضرفة الدولاب ويقف ماسك الإجبية ويصلي. وبعدين دخل الضابط العظيم النبطشي: انت بتعمل ايه؟ طبعا لازم، ده عسكرية. قال له انا بصلي. قال له انا مش شايفك بتسجد. هو فاكر انه هو مش مسيحي مسلم. قال له لا، انا مسيحي وانا بصلي الصلاة بتاعتنا. لهذا السبب ولهذه الشجاعة قدر وظل يحتفظ بالنجمة بتاعت الاخلاق مدة وجوده كلها في كلية البوليس، وختم حياته بالتقوى والإنسان. هو أحد الكهنة دلوقتي، بقى أحد الكهنة والآباء الأفاضل. نقطة رابعة من مشاكل الصلاة هي نقطة الخفية. المسيح يقول: إذا أردت أن تصلي فادخل إلى مخدعك واغلق بابك وصلي لأبيك الذي في الخفاء وأبوك الذي يرى في الخفاء يجازيك علانية. طب يقول بعدين: انا خفاء ايه؟ ما فيش خفاء، هم عارفين ان انا بصلي، وحتى لو بصلي في اوضة لوحدي ادخل عارفين ان انا بصلي، يبقى دي مش نفعة. لا، الكلام ده منطق الشيطان، لان الخفية مش معناها كده. زي واحد ما يحبش يحط في الكنيسة عشان احسن غيره يشوفه، الموضوع مش كده. ده يجوز محدش يشوفك ابدا وتبقى في جبل وبتصلي، ومع ذلك حاسس انك انت يعني عظيم وبتعمل عمل. غرض الله من الخفية هو الاتضاع. اما يقول لا تعرف شمالك ما تفعله يمينك، ده كناية عن الانسان ما يحسش انه عمل صالح. لا، ان فعلتم كل البر فقولوا نحن عبيد بطلون، انما فعلنا ما امرنا به. فجانب الخفية مش معناه ان ما حدش يشوفني، لا، إنما أصلي من القلب من جوه وأنا شاعر إن أنا مش بعمل حاجة مهمة. يتبقى نقطتين نختم به الموضوع بتاعنا. عاوز أكلمكم عن الصلاة العائلية ثم الصلاة الجماعية في الكنيسة. إلى جانب إن كل واحد يصلي لوحده، فيجب أن تجتمع الأسرة مع بعض في صلاة معا. وهذا الاجتماع الأسري في الصلاة نافع ومفيد جدا. بولس كان بيشير إلى كنائس البيوت: سلم على الكنيسة التي في بيتك. كنيسة إيه؟ دي الأسرة نفسها اللي هي كنيسة، كنيسة مصغرة. والصلاة الأسرية أو صلاة الأسرة هي خير قدوة قدام الصغيرين، حتى لو عيال صغيرين عمال يتنططوا، وطبعا واحد ما يقدرش يتحكم في الصغيرين، انما دي قد ايه بتدي قدوة امام الانسان. اما يكبر كل الحاجات اللي شافها دي وكان بيتنطط دي مش هتروح من ذهنه ابدا. هذا فضلا عن أن صلاة الأسرة تعطي وحدانية في القلب، وحدانية في الروح، وحدانية في الفكر، وتربط الجميع برباط واحد. وإحنا شايفين المشاكل الأسرية قد إيه دلوقتي، بيوتنا مليانة من المشاكل. يمكن لو اجتمعنا للصلاة ربنا يحل المشاكل دي. هي كون الأسرة تجتمع حول كلمة الله والصلاة، هذه بركة كبيرة. وفي هذا الاجتماع تطرح أمام الله المشاكل التي تعترض إما الأسرة كلها أو أحد أفرادها. وصلاة اثنين خير من واحد، وصلاة ثلاثة خير من اثنين، وإلا لما قال المسيح له المجد: حيثما اجتمع اثنان أو ثلاثة باسمي هناك أكون في وسطهم. دي قدوة كويسة حينما يقود رب الأسرة التقي
أسرته في الصلاة، أما أنا وبيتي فنعبد الرب، أنا ذا والأولاد الذين أعطانيهم الرب، دي مسؤولية رب الأسرة. وممكن أن يقدم رب الأسرة نموذجا للصلاة وبيصلي من أجل نفسه، من أجل أولاد، ومن أجل جيرانهم المتضايقين، ومن أجل الناس اللي في مشاكل، ومن أجل الناس التعبانين، ومن أجل المرضى. دي قدوة، الصغيرين بيتسلموا الصلاة، وحياتنا الروحية هي استلام قبل أن تكون تلقينا. إنما لازم نقول إن الصلوات الأسرة بالنسبة للكبار لا تغنيهم عن صلواتهم الخاصة، لأن في الصلوات الخاصة الإنسان بيكشف ذاته أمام الله ويعترف أمامه بأخطائه ويطلب منه المعونة. آخر نقطة في موضوعنا، الصلاة الجمهورية أو الصلاة الجماعية، ونقصد بها صلوات اجتماعات الكنيسة والصلاة فيها. وفي مقدمة اجتماعات الصلاة، اجتماع الكنيسة في القداس الإلهي، ونحن في القداس الإلهي نجتمع حول جسد الرب ودمه الأقدسين، حول الأفخارستيا. اجتماع الصلاة في القداس الإلهي هو اجتماع موسع للعشاء الرباني. كان المسيح قاعد مع 12، أما الآن فليكن شعبك بالبركة ألوف ألوف وربوات ربوات. ولو اجتمع قديسي العالم كلهم مجتمعين لما ساووا في ذلك صلاة قداس واحد، لأن قيمة هذه الصلاة هي وجود المسيح بجسده ودمه على المذبح. إذا كانوا بني إسرائيل احتموا في ليلة خروجهم من أرض مصر بدم خروف الفصح المرشوش على القائمتين والعتبة العليا، ونحن أيها الإخوة في صلاة القداس نحتمي بهذه الذبيحة غير الدموية. ولذلك للقداسات قيمة كبرى في حياتنا، مهما صلينا هذه الصلوات لا تغني عن حضورنا جماعيا ونشترك في إقامة هذه الصلوات. ولا ننسى أيضا إذا كنا بنتكلم عن الصلوات القداسات، الصلاة اللي بتقيمها الكنيسة في مناسبات معينة، اجتماعات صلاة، وفي ظروف معينة، وأمام شدائد معينة، وفي ضيقات معينة. اجتماع المؤمنين بقلب واحد وبنفس واحدة ورفعهم لصلاة مشتركة أمام الله، هذه لها قيمة كبرى أمام الله. أكتفي بهذا يا أحبائي، وأسأل الله أن يختم على هذه الكلمات بالبركة، ويعطينا نعمة أن نكون من رجال الصلاة ومن محبي الصلاة. وليبارك الرب حياتكم جميعا، وله كل المجد والكرامة من الآن وإلى الأبد، آمين. مبلغ 45 جنيه، مبلغ 10 جنيه، 5 لماري بولس و5 للشهيدة دميان. الله يتقبل هذه التقديمات ويعوض مقدميها. يوم الخميس القادم يوافق عيد البشارة، وهو بكر الأعياد السيدية، ولذلك القداسات في الكنائس هتبقى في الصباح، ما فيش صوم انقطاعي، الصلوات في الكنائس من 6 لـ 8 لـ 4. وكل عام وأنتم بخير، تفضلوا نصلي. تفضل، في تنبيه.